الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم معنا الكلام عن أول باب عقد الذمة، ووصلنا إلى قوله رحمه الله: ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه، أي أن عقد الذمة لأهل الكتاب أو المجوس على المذهب أو للكفار جميعا على قول الصواب ليست إلا للإمام فقط، أو لمن أنابه الإمام ليقوم مقامه، وهذا مذهب الجماهير وحكي إجماع ولم يخالف في هذه المسألة إلا الأحناف فقط. أما جمهور فقهاء المسلمين فإنهم يرون أن هذا من اختصاصات الإمام، والدليل أن في هذا أي في عقد الذمة مصالح عامة للمسلمين يختص بالنظر فيها الإمام، فإنه أعلم بتقدير المصلحة هل تكون في عقد الذمة أو في عدم عقده، مما لا يناسب أن يكون إلا من الإمام. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا جزية على صبي. لما قرر أن الجزية واجبة كما تقدم معنا، أراد أن يبين من يستثنى من أهل الكتاب فلا يؤخذ منه جزية، فقال: ولا جزية على صبي ولا امرأة. أجمع أهل العلم على أنه لا جزية على الصبي ولا على المرأة ولا على المجنون، فهؤلاء لا جزية عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذ رضي الله عنه وأرضاه أن يأخذ عن كل حال من دينار، فنص على أنه يجب أن يكون بالغ وإلا لم يؤخذ منه. فإذا يستثنى المرأة والصبي والمجنون بالحديث. والدليل الثاني على استثناء هذه الأصناف أو هؤلاء الثلاثة الإجماع، ثم قال رحمه الله تعالى: ولا عبد. العبد ينقسم إلى قسمين: عبد كافر لمسلم، والقسم الثاني عبد كافر لكافر. فالعبد الكافر الذي لمسلم أجمع أهل العلم أنه لا يؤخذ منه الجزية بلا إشكال، العبد الكافر الذي للمسلم. فالقسم الأول هذا أمره واضح وحكمه ظاهر. القسم الثاني العبد الكافر للكافر، فذهب الجماهير إلى أنه لا تؤخذ عليه جزية، وإنما يكتفى بالجزية التي تؤخذ على سيده لأنه من جملة مال سيده. والقول الثاني أن على العبد الكافر تحت الكافر جزية تؤخذ منه كما تؤخذ من الأحرار، واستدلوا على هذا بدليلين: الأول أن هذا مروي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والثاني أنه رجل كبير قوي مكتسب فناسب أن تؤخذ منه الجزية. ورجح ابن قدامة القول الأول وهو المذهب، وهذا القول هو المذهب قول قوي، لأنه كأن العرف والعمل على أن العبيد الذين تحت أيدي الكفار في الدولة الإسلامية كانت لا تؤخذ منهم الجزية إلا إن صح الأثر عن عمر، ففتوى عمر تكون فاصلة في الموضوع. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا فقير يعجز عنها. إذا كان في أهل الذمة فقير يعجز عن دفع الجزية فإنها تسقط عنه، في قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فرض الجزية على طبقات الناس وجعل أدنى الطبقات الفقير المعتمد يعني العامل، فإذا كانت هذه أدنى طبقة فإذا الفقير الذي لا يعمل لا جزية عليه، وهو المقصود بمن يعجز عنها. إذن من عجز عنها من أهل الكتاب فإنها تسبق عنه ولا يلزم بشيء لا يستطيع أن يؤديه. يقول رحمه الله تعالى: ومن صار أهلا لها أخذت منه. من صار أهلا لها بأن بلغ الصبي وأفاق المجنون فإنه تؤخذ منه، فإن الجزية تؤخذ. ومقصود المؤلف بقوله فإنها تؤخذ منه أي بلا حاجة إلى تجديد عقد الذمة، أي بلا حاجة إلى تجديد عقد الذمة. والدليل على هذا أنه تواتر عن الخلفاء بداية من أمير المؤمنين عمر ومن تبعهم من الخلفاء الراشدين والخلفاء المسلمين أنهم لم يكونوا يجددون العقد لمبلغ من أهل الكتاب ولا لمن يفيض من المجانين، ولو كانوا يجددون العقد لنقل هذا نقلا متواترا لكثرة من يبلغ من الكفار، وهذا أمر معلوم أنه في كل فترة يبلغ مجموعة من صبيان الكفار. ولم ينقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من تجديد العقد لها. ثم قال رحمه الله تعالى: أخذت منه في آخر الحول، يعني أنه إذا بلغ فإن لا ننتظر به حولا جديدا من حين بلغ، بل تؤخذ منه على رأس الحول، ولكن تؤخذ منه بالحساب، فإن بلغ في نصف السنة أخذت منه نصف الجزية، وإن بلغ بعد مضي ربع السنة أخذت منه كم؟ لا، ثلاثة أرباع الجزية، وهكذا. والدليل أن لا ننتظر به حول، أن لو انتظرنا في كل صبي وفي كل بالغ حول لأصبح أهل الكتاب لكل واحد منهم حول مستقل، كل ما بلغ واحد جعلنا له حول، فصار كل واحد من أهل الكتاب له حول مستقل، وفي حساب حول كل واحد من أهل الكتاب ما فيه من المشقة والعنت على ولي الأمر وعلى من يقوم على أخذ الجزية على رؤوس الكفار. فلا شك أنه يجب وجوبا ولو لم يحل عليه الحول أن تؤخذ منه الجزية على رأس الحول، لكن بالحساب، لا يظلم ولا يظلم، لا يظلم بأن يؤخذ أكثر منه، ولا يظلم بأن نوجب الانتظار لمدة سنة كاملة، لأن هذا يجعل لكل شخص حول مستقل وتتفاوت أحواله. ثم قال رحمه الله تعالى: ومتى بذلوا الواجب عليهم لزم قبوله وحرم قتالهم. إذا بذلوا الواجب المطلوب منهم فإنه يجب أن نقبل منهم ويجب أن نكف عن قتالهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريدة لما أرسله: فإنهم أطاعوك فاقبل منهم، يعني الجزية، وكف عنهم يعني عن قتالهم. فهذا النص صريح في أن المشركين، في أن الكفار إذا أجابوا لإحدى الخصال فإنه يجب على أمير الجيش وجوبا أن يقبل منهم هذه الخصلة وأن يكف عن قتالهم ويأخذ منهم الجزية. وكما يترتب على قبول الكفار لخصلة الجزية أنه تؤخذ منهم ويكف عن قتالهم، أيضا يجب تبعا لذلك أن ندافع عنهم، أن ندافع عنهم، فإنهم أصبحوا تحت حماية المسلمين بدفعهم الجزية، فلا يقاتلون ولا يسلمون للأعداء لأنهم دفعوا الجزية وصاروا تحت ظل وحكم المسلمين، فوجب عليهم أن يدافعوا عنهم. ثم قال رحمه الله: ويمتهنون عند أهلها ويطال وقوفهم وتجر أيديهم. يجب عند الحنابلة أن يتقصى آخذ الجزية إهانة أهل الكتاب بقوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. والصغار يدل على تقصد إهانتهم، فمن ذلك أنه يجب أن يأتي بنفسه بالجزية فإن أرسل بها موليه أو رسولا من الأحرار فإنها ترد ويقال له يجب أن تسلم الجزية بنفسك. ومنها أنه يجب أن يطول انتظارها لكي يسلموا الجزية، ومنها أنه يجب أن يطول انتظارهم أثناء تسليم الجزية، فيقف الإنسان وقوفا طويلا ينتظر أن يسلم الجزية، فإذا دخل وأراد أن يسلم الجزية أيضا ترك فترة طويلة، وإذا مد يده بالجزية ترك فترة طويلة، ثم بعد هذا بعد هذه سلسلة من الإهانات تؤخذ منه معجز بيده، معجز بيده، كل ذلك تحقيقا للصغار المذكور في الآية. وإلى هذا ذهب الحنابلة كما ترى، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني أن هذه الممارسات لا تدل عليها الآية ولا يدل عليها عمل الصحابة، بل الواجب أن تؤخذ منهم أخذا هينا طبيعيا بلا إكرام ولا إهانة، بلا إكرام ولا إهانة. والدليل على هذا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأمراء اللجنات ومن يوليهم الخلفاء على البلدان التي فيها أهل ذمة كانوا يأخذون الجزية من أهل الكتاب بطريقة سليمة وبطريقة طبيعية، ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يمارسون هذه الممارسات لإذلال الكفار. وإن كان إذلال الكفار مقصد شرعي بلا شك، لكن أخذ الجزية منهم بهذه الطريقة وهذا التفصيل يحتاج إلى دليل. وأما الآية فالجواب عن الآية أن الصغار المقصود بالآية يتحقق بأمرين: الأمر الأول أن يدفعوا الجزية، دفعهم الجزية بحد ذاته صغار. الثاني أن يدخلوا تحت أحكام الملة، فدخولهم تحت أحكام ملة غير ملتهم هو بحد ذاته صغار. والمنصف إذا تأمل القولين وجد أن القول الثاني ينسجم مع آثار الصحابة، ينسجم مع آثار الصحابة، ولو كانت هذه التفصيلات التي ذكرها الفقهاء تفعل في القرن الأول والثاني والثالث لنقلت إلينا لأنه شيء قريب يستحق النقل. ولذلك الراجح القول الثاني وهو اختيار حافظ ابن القيم. نعم فصل.
ويلزم الإمام أخذهم لحكم الإسلام بالنفس والمال والأرض وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون المسلمين.
طيب، قال رحمه الله تعالى: فصل. ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام. تقدم معنا أنه يحرم عقد الذمة إلا بشرطين: الأول بذل الجزية، والثاني الدخول تحت أحكام الإسلام. فهذا معنى قول الشيخ هنا: فصل يلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام. والمراد بالحكم هنا أن يلزموا بأحكام العقود والجنايات والإتلافات والحدود فيما يحرم عليهم كما سيأتي. إذن يلزمون بأحكام الإسلام، يلزمون بأحكام الإسلام، ويلزمون أيضا بدفع الجزية. ولما ذكر الشيخ هذه القاعدة العامة وهي إلزام أهل الكتاب بدفع الجزية ذكر التخصيص فقال: ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والأرض. يلزم أن نأخذهم بحكم الإسلام في هذه الأمور: النفس والمال والأرض، بدليل أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فقتله النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أقام عليه الحد وأخذه بحكم الإسلام صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني أن رجلين من أهل الكتاب، عفوا، أن رجلا امرأة من أهل الكتاب زنيا فأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الحد. وهذه الأحاديث في الصحيح لا إشكال في ثبوتها، ففي هذه الأحاديث دليل على أن أحكام الإسلام تجري عليهم، لكن بالقيد الذي سيذكره المؤلف لاحقا وهو أن يكون من الأعمال التي يرونهم تحريمها في ملتهم. يقول الشيخ رحمه الله: وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه. ما يعتقدون تحريمه يجب أن نقيم عليهم فيه الحد، مثل الزنا فهو محرم في كل ملة، والقتل وهو كذلك، والقذف وهو كذلك. فهذه الأشياء التي محرمة في دين أهل الكتاب نأخذهم بها. والدليل على أنه يجب أن نأخذهم بها أنهم يقرون بتحريمها وقد التزموا حكم الإسلام، فلنتج عن هذين المقدمتين وجوب إقامة الحد عليهم، وجوب إقامة الحد عليهم. مثلا يؤاخذون وتقام عليهم الحدود فيما يرون تحريمه ولو لم يترتب عليه حد في دينهم، وإنما يكتفى بأنه محرم في دينهم، ولا يشترط أن يضاف مع ذلك أن يرتب عليه حد في دينهم، بس إذا كان محرم تقام عليهم الحدود. ثم قال: دون ما يعتقدون حله. الأعمال التي يعتقدون أنها حلال لا تقام عليهم فيها حدود، مثال ذلك شرب الخمر فهو ليس بمحرم عندهم، وأكل الخنزير فهو ليس بمحرم عندهم، ونكاح المحارم عند المجوس لأنه ليس بمحرم في دينهم. فهذه الأعمال التي يرونهم أنها مباحة لا تقام عليهم فيها الحدود ولو كانت محرمة في شرعنا. والدليل على هذا أن أهل الكتاب يقرون على كفرهم وهو أعظم من هذه الأعمال، فإذا أقروا على الكفر وهو أعظم معصية فمن باب أولى أن يقروا على الأعمال التي هم يرون أنها مباحة ونحن نرى أنها محرمة. لكن اشترط الفقهاء ذلك أن لا يظهروا هذه الأعمال، فإن أظهروها كما سيأتينا انتقض عهدهم، انتقض عهدهم. يجب أن يسروا ويكتموا شرب الخمور وأكل الخنازير ونكاح المحارم، فإن أظهروه عاقبناهم في نقض العهد. نعم. نقرأ:
ويلزمهم التميز عن المسلمين ولهم الوجوب غير شيء بغير سرد وإنكار.
لا بغير سرد،
بغير سرد وإنكار.
طيب أحسن. يجب وجوبا على الإمام أن يلزم أهل الذمة بالتميز عن المسلمين، والتميز يحصل بأربعة أمور. الأمر الأول وهو الأهم بلباسه، فيجب أن يلزموا بلباسه يخالف لباس المسلمين، لا سيما من حيث اللون، لا سيما من حيث اللون، بحيث إذا رآهم الإنسان عرف أنهم من أهل الذمة. الثاني بشعورهم، فيجب أن يمنعوا من الفرق لأنه سنة المسلمين، وأن تجز نواصيهم ليعرف أنهم ذميين، ليعرف أنهم ذميين. الأمر الثالث بركوبهم، والركوب فصل فيه المؤلف لأنه من أشهر العلامات التي يعني يعرف فيها أنه من المسلمين أو من أهل الذمة. الأخير في كناهم، فإنه لا يجوز أن يمكنوا من التكني بكون المسلمين، فلا يسمى أحدهم أبو عبد الله ولا أبو عبد الرحمن ولا أبو محمد ولا غيرها مما يختص به المسلمون، ولا بالألقاب العلمية التي اختص بها المسلمون مثل نور الدين وتقي الدين وإلى آخره. إذا قيل أن التسمي بهذه الألقاب جائز، مسألة، ويجوز أن يتكنوا بغير هذه الأشياء مما لا يختص بالمسلمين. فإن الإمام أحمد رحمه الله رأى طبيبا نصرانيا وقال: يا أبا إسحاق، يا أبا إسحاق، هذه الدنيا لا تتعلق بالمسلمين، وإطلاق الإمام أحمد بهذه الدنيا يدل على أنه رحمه الله لا يرى المنع المطلق من التكني، لكنه يرى المنع من التكني الإيش؟ الخاص بالمسلمين. ومن جمع من الحنابلة بين رواية الإمام أحمد في هذا الجمع بأن النفي المطلق والجواز المطلق يجمع على هذا الجمع فقد أصاب، وعلى هذا تحمل الروايات المختلفة عن الإمام أحمد. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى مسألة الركوب فقال: ولهم ركوب غير خيل بغير فرض بإتاحة. بالنسبة للركوب يجب أن يتميزوا بعدة أمور. الأمر الأول، لا يجوز أن يركبوا الخيل والفرس مطلقا، لأن في ركوب الفرس عزة ومنعة وعلو. ثانيا، يجوز أن يركبوا البغالة والحميرة والإبل بشرط أن لا يستخدموا السرج، لأن السرج فيه أيضا عزة ومكانة ورفعة. الثالث، أن يركبوا على جهة، بأن يسدل أحدهم رجليه من جهة ويعطي ظهره للجهة الأخرى، ولا يركب معتدلا، ولا يركب معتدلا. كل ذلك ليتميز أهل الكتاب من الذميين عن المسلمين، ولتحقيق الانفصال التام الجسدي والحسي الذي يتبعه الانفصال التام المعنوي وما يتعلق بالتشفر. نعم. ثم قال: ولا يجوز،
ولا يجوز تصديرهم في المجالس ولا قيام لهم ولا بدائعهم من السلام.
طيب، لا يجوز تصديرهم في المجالس. دليل قبل أن نتجاوز دليل هذه الأشياء: بغير سرج في إكاف. الإكاف هو البرزعة، وهي قماش أو قطن يلقى فوق ظهر المركوب أيا كان ويركب. فكل ما ليس بشرط فهو إكاف، كل ما ليس بشرط سرج فهو إكاف. الدليل على هذه المخالفات الأربع: الأثار الصحيحة المروية عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حينما اشترط على الذمة مجموعة من الشروط، منها المخالفة في هذه الأشياء الأربع، منها المخالفة في هذه الأشياء الأربع. ثم قال: ولا يجوز تصديرهم في المجالس. لا يجوز أن يجلس الذمي في صدر المجلس لدليلين. الدليل الأول، أن من شرط أمير المؤمنين عمر الخطاب عليهم أن إذا قدم المسلم قاموا له من مكانه، أنه إذا قدم المسلم قاموا له من مكانهم. فإذا كان يلزمهم القيام من المكان لحضور المسلم، فكيف يمكنوا من الجلوس في صدر المجلس؟ هذا شيء. الشيء الثاني، الدليل الثاني، أن في جلوسهم في صدر المجالس عزة لهم وتعظيما، وهو خلاف مقصود الشارع في الكافر مطلقا وفي الذمي خصوصا، في الكافر مطلقا وفي الذمي خصوصا. فإذا لا يجوز أن نمكنهم من الجلوس في صدر المجالس، ولا القيام لهم، لا يجوز أن نقوم لهم لما تقدم. فإن الأدلة الدالة على عدم تصديرهم في المجالس دالة كذلك على أنه لا يجوز أن نقوم لهم، على أنه لا يجوز أن نقوم لهم. ولا يخفى أي طالب علم أن هذه الأشياء المذكورة في الكتاب إنما ذكرت في أمرين، إنما نص عليها المؤلف في أمرين. أولا، أن كثيرا منها جاء في شروط عمر بن الخطاب. ثانيا، أنها كثيرة الوقوع، أنها كثيرة الوقوع، وإلا فإنه لا يقتصر في إذلال الذمي على هذه الأمثلة، بل يشمل كل ما يعني يمنع، كل ما فيه إعجاب للذم أو تصدير له أو رفع من شأنه. هذه هي القاعدة العامة، وإنما ما ذكر المؤلف أمثلة إنما اختارها لكثرة وقوعها ولأنها جاءت في شروط أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: ولا بدأتهم بالسلام. لا يجوز أن نبدأ أهل الكتاب بالسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تبدأوهم بالسلام. هذا نص. وإذا رأيتموهم في طريق فاجعلوهم في أضيقهم، وهذا نص صريح في أنه لا يجوز أن نبدأهم بالسلام. مسألة. أما قول كيف حالك وصباح الخير ومساء الخير، فالأقرب الجواب، الأقرب الجواب، حيث لا يوجد دليل على المنع، وليس في هذه التحايا شيئا من التعظيم، وليست في معنى السلام، فإن السلام دعاء. فالأقرب الجواز إلا إذا علم من حال الذمي أنه إن خوطب بمثل هذه تكبر ورأى أنه اعتز، فحينئذ يجب أن لا تلقى عليه لا هذه التحية ولا غيرها من التحايا. مثلا رد السلام يجوز، لكن يجب أن يكون بقول الراد وعليكم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب أهل الكتاب فقول وعليكم. وهذا الحديث عام يشمل جميع الصور، أي كتاب أي ذمي يسلم فإننا نقول له وعليكم. والقول الثاني في المسألة أن إذا علمنا على وجه القطع واليقين أنه قال السلام عليكم صريحة ولم يقل السلام عليكم أو لحظة أخرى فيها سبت أو دعاء، يعني إذا علمنا أنه سلم سلاما صحيحا فإنه يجوز أن نرد التحية بمثلها لعموم الآية: وإذا حييتم بالتحية فحيوا بأحسن منها. ولأن الحديث إنما ورد على سبب، وهو قول اليهود السلام عليكم، وإلى هذا ذهب ابن القيم وانتصر له، وإلى هذا القول إن ذهب ابن القيم وانتصر له، وهو أنه لا يجب دائما أن نقول عليكم، بل يجوز أن نقول وعليكم السلام إذا علمنا أنهم سلموا سلاما خاليا من الإساءة. أي القولين أفلح؟ الأول والثاني. الأول لماذا؟ إنه ما يجوز. أيوة حتى ولو علمنا. أيوة. ها. لأنه الحديث خص الآية. أيوة. نعم. العبرة بعموم اللفظ السبب. ولو علمنا يعني العلة. ولو علمنا العلة. طيب نحسن بعلي. الأول. العموم الحديث. نعم. يعني أنا يظهر لي بعد التأمل ومسألة يعني تحتها حقيقة، يظهر لي أنه مذهب أصح، يظهر لي أنه مذهب أصح، لأنه وإن كان فتوى النبي صلى الله عليه وسلم يعني خرجت مخرجا مترتبا على علة وهي قول يهودي، إلا أنه كما قال زميلكم فهذا العبرة بعموم لفظ السبب، وكم من فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم خرجت بسبب وتعاملنا معها تعاملا عاما. مع ذلك ما ذكره ابن القيم يعني وجيه وخلاف قوي، فمن أخذ بهذا أو بهذا الرافعة، وأنا أرى أنه ما يزيد على قول إخوة عليكم، كما أن في هذا مصلحة وهي تربية الإنسان على معاملة غير المسلم بما يستحق، وفيه تربية على مسألة الوقوف مع النص. تفضل.
ويمنعون من إحداث الكنائس والبيع، ويمنعون من إحداث الكنائس والبيع.
طيب، ويمنعون من إحداث كنائس وبيع. لا يجوز تمكين أهل الذمة من بناء الكنائس، وعلى القول بأن عقد الذمة يجوز لكل الكفار، لا يجوز لأي كافر أن يمكن من إقامة بيت للعبادة. بيت للعبادة. والدليل من ثلاث أوجه. الأول الإجماع، فهذا محل إجماع أنهم لا يمكنون من إقامة كنائس مهما كان السبب. الثاني أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه شرط عليهم ألا يحدثوا كنيسة. الثالث أن في تمكينهم من بناء كنائس إظهار من شعائر الكفر بعد أن لم تكن وليست داخلة في العقد، يعني في عقد الذمة. وهذه الثلاث أدلة، الإجماع وغيره، من أقوى الأدلة على منع مسألة إقامة إحداث كنيسة جديدة. نأتي المسألة الثانية، وهي إذا كانت الكنيسة موجودة ثم انهدمت. أيوة.
وبناء من هدم منها ولو ظلما.
طيب، ويمنعون من بناء من هدم منها ولو كان انهدامه على سبيل الظلم. ولذلك نقول انهدام الكنائس ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن ينهدم بنفسه، أن ينهدم بنفسه، فإذا انهدمت الكنيسة بنفسها فإنه لا يجوز إعادة إعمارها. بدليل أن عمر الخطاب رضي الله عنه شرط عليهم ألا يجددوا ما خرب من كنائسهم. القسم الثاني من هدم ظلما بأن اعتدي على الكنيسة وهدمت. فالمذهب كذلك لا تجدد، فالمذهب كذلك لا تجدد، لأن الأرض للمسلمين ولا يقام عليها دور الكافرين، دور عبادة الكافرين. والقول الثاني أنها إن انهدمت ظلما جاز بناؤها. لأن الشرع جاء بنفي ظلم عامة الواقع على المسلم وعلى المعاهد. وهذا القول اختاره ابن المفلح رحمه الله، وهو القول الصحيح، وهو القول الصحيح. فإذا اعتدي على كنائسهم فإن من تمام العقد والأمان الذي أعطوا أن تجدد ما دام اعتدي عليها ظلما. مسألة انهدام بعض الكنيسة كانهدام الكنيسة، فالكلام في انهدام الكنيسة أو الكلام في انهدام بعض الكنيسة كالكلام في انهدام الكنيسة. فإذا سقط نصف الكنيسة فعند الحنابلة لا يجوز الإعمار، بل نقول تبقون في النصف الذي لم يسقط سواء كان سقوطه ظلما أو كان سقوطه بنفسه. وما ذكر من خلاف وترجيح هو نفسه في انهدام بعض الكنيسة. ثم قال نعم.
ومن تعلية بنيان على مسلم لا تسرى فيه له.
ومن تعلية بنيان على مسلم يمنع أهل الذمة أن يبنوا بنيانا عاليا عن الجار. ولو كان الجار ليس من الملاصقين، ما دام جارا فإن الذمي لا يمكن من رفع البنيان فوق مستوى بنيان المسلم. والدليل من وجهين: الوجه الأول أن عمر شرط عليهم أن لا يطلعوا على بيوت المسلمين، وفي تعلية البنيان تمكينهم من مخالفة هذا الشرط. الثاني أن في إعلاء البنيان على بنيان المسلم إعزاز للكافر، وهو خلاف مقصد الشارع. فإن بنى بناء عاليا على بناء المسلم فيجب وجوبا أن ينقض الزائد، فيجب وجوبا أن ينقض الزائد. مسألة: فإن لم يبني الذمي بيتا أعلى من بيت المسلم ولكن اشتراه، ففي هذه المسألة خلاف. من الفقهاء من يقول إذا اشترى البيت ولم يعمره هو فإنه يمكن من البقاء، لأن العلو لم يكن بصنعه ولا بيده. ومن الفقهاء من قال بل إذا اشترى بيتا يعلو بيت المسلم فإنه ينقض الزائد كذلك. واستدلوا على ذلك بأن العلل الموجودة في البنيان العالي الذي تولى هو بنايته موجودة في البنيان الذي اشتراه تماما. وإذا وجدت العلة يجب أن يوجد ماذا؟ الحكم. وهذا القول الثاني هو الأقرب، وهذا القول الثاني هو الأقرب. ثم قال: لا مساواته له، أي فيجوز. فإن بنى بنيانا مساويا لبنيان المسلم فإنه يجوز، ولا يجب عليه أن ينقض من بنيانه ما ينزل به عن مستوى المسلم. والقول الثاني أنهم لا يمكنون من مساواة بنيان المسلم، لأنه إذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بعدم التساوي في المركوب والملبوس والشعور والكناء فمن باب أولى في البنيان، فمن باب أولى في البنيان، فلا يمكنون من المساواة بينهم وبين بنيان المسلمين. والذي يبدو لي أنه لا حرج وأنه لا يلزم من هذه، وأنه لا بأس بالمساواة، لأن المساواة في البنيان ليست كالمساواة في ما عداها من الملبوس والمطلوب وغيره، بل بينهما فرق ظاهر. ثم قال: ومن إظهار خمر وخنزير وناقوس وجهل بكتابه. لا يمكن الذمي من إظهار شعائره في المطعم والملبس والعبادة، بل يجب أن يكتم هذه الأمور وأن يسر بها. والدليل على ذلك أن في تمكينهم من هذا الأمر إيذاء للمسلمين، لأنهم إذا أخذوا يشربون الخمور في الشوارع ويأكلون في نهار رمضان ويطبخون الخنازير ويدقون النواقيس، صار هذا من أعظم الإيذاء للمسلم والمؤمن الذي يغيظه معصية الله. والدليل الثاني أن منعهم من إظهار الشعائر محل إجماع، أن منعهم من إظهار الشعائر محل إجماع، فلا يجوز أبدا أن يمكنوا من إظهار الشعائر. ثم قال: وإن تهود نصراني أو عكسه ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه. إذا تهود النصراني أو تنصر اليهودي فعن الإمام أحمد ثلاث روايات. الرواية الأولى أنه إذا تنصر أو تنصر اليهودي أو تهود النصراني فإنه لا يقر ولا يقبل منه إلا الإسلام أو القهر، لأنه مقر بفساد الدين الآخر فلا يقر على دين فاسد. الرواية الثانية عن الإمام أحمد وهي المذهب أنه يقال له إما أن ترجع إلى دينك أو تسلم، ولا يقر على الملة التي انتقل إليها. إذن تتفق الرواية الثانية مع الرواية الأولى بعدم إقراره على الملة التي انتقل إليها، لكن تختلف الروايتان في الخيار الآخر. الخيار الرواية الأخيرة أنه يقر، لأن انتقال اليهودي إلى النصرانية أو العكس لم يخرج به عن أن يكون من أهل الكتاب، فما زال من أهل الكتاب، فانتقاله داخل أديان أهل الكتاب لا محذور فيه. مسألة: نحن ذكرنا أنه لا يقر في الرواية الأولى وفي الرواية الثانية، فما هي صيغة عدم الإقرار؟ صيغة أو أسلوب عدم الإقرار في خلاف. القول الأول أن عدم الإقرار يكون بتخييره بين القتل أو الإسلام، مثلا على الرواية الأولى كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. القول الثاني أن صيغة عدم الإقرار تكون بالحبس والجلد والتعزير والتعذيب إلى أن يرجع إلى دينه أو يسلم على المذهب أو إلى أن يسلم على الرواية الأولى. نعم. فصل.
فصل. وإن أبى الجميع بدل الجزية أو التزام حكم الإسلام أو تعدى على مسلم من قتل أو زنا أو قطع طريق أو جزية.
طيب. وإن أبى الذمي بذل الجزية أو التزام حكم الإسلام انتقض عهده، فإن هذا الفصل خصصه المؤلف للأشياء التي تنتقض بها عهود أهل الذمة وعقودهم، فإذا رفض بذل الجزية أو الالتزام بأحكام الإسلام فإن عهده ينتقض، وإنما بدأ المؤلف بذل الجزية والالتزام بأحكام الإسلام لأنها أبرز شعائر إلزام أهل الذمة، والدليل على ذلك قوله تعالى: حتى يلقى الجزية عليهم وهم صاغرون. وتقدم معنا أن التفسير الصحيح لقوله وهم صاغرون هو أن يبذلوا الجزية وأن يلتزموا بأحكام الإسلام، فإذا رفضوا فإن العهد انتقض، وسيأتينا ماذا يترتب على انتقاض العهد. الثالث مما تنتقض به العهد مما ينتقض به عهدهم قوله: أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا. إذا تعدى على مسلم بقتل أو على مسلمة بزنا فإن عهده ينتقض، والدليل على هذا أن عمر بن الخطاب شرط عليهم في كتابه ألا يضربوا مسلما، ألا يضربوا مسلما عمدا، فإذا كان الشرط بيننا وبينهم ألا يضربوا مسلما عمدا فكيف بالقتل العمد العدوان؟ ولذلك نحن نقول مقصود المؤلف بالقتل هنا الذي ينتقض به العهد هو ما يكون عمدا، هو ما يكون عمدا. وأما الزنا فكذلك تنتقض به عهودهم وعقودهم، لأن ذميا سعى في أمر امرأة ليزني بها ورفع أمره إلى عمر بن الخطاب فقال: ما على هذا عهدناكم، اصلبوا. فصلب في بيت المقدس، فصلب في بيت المقدس رضي الله عنه وأرضاه. فهذا دليل على أنه إذا حاول الزنا بالمسلمة، وإذا قيل الزنا هنا يعني بالمسلمة، فإن عهده ينتقض. وعمر الخطاب في ذلك الذمي اختار القتل، ولذلك صلبه، لأن هذا الذمي حاول عبثا أن يحتك أرض مسلمة، فكأنه عامله معاملة المحارب أو معاملة قطاع الطرق. مهم أنه صلبه تعزيرا رضي الله عنه. الذي يعنينا من الصلب القتل، إن لو قتله فقط لتبين بذلك أن عهده انتقض. ثم قال: أو قطع طريق أو تجسي أو قطع طريق أو تجسيس أو إيواء جاسوس، إذا فعل أي من هذه الثلاث فإن عهده ينتقض، لأن في هذا العمل ما فيه من الإيذاء والإغراض بالمسلمين، وإذا أوقع الضرر والإيذاء بالمسلمين انتقض عهده، وهذا أمر ظاهر. قال: أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء، أي فإن عهده ينتقض، وهو أعظم أنواع الانتقاض، وقد يكون أعظم من الامتناع عن بذل الجزية والدخول تحت أحكام المسلمين. والدليل على انتقاض العهد بذلك أن يهودية كانت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتسبه صلى الله عليه وسلم، فقام إليها رجل وقتلها، فلما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمها، أهدر دمها، فدل ذلك على أن العهد انتقض في خصوص هذه المرأة بسبب أنها سبت النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل ولو أسلم. فإذا بادر الذمي وأسلم بعد أن سب النبي صلى الله عليه وسلم نقبل منه الإسلام ونعامله معاملة المسلم، ولكن مع ذلك يقتل، لكن مع ذلك يقتل. ثم قال رحمه الله: ذاكرا الحكم العام انتقض عهده. فتقدم معنا انتقاض العهد في كل واحد من هذه الخمس التي ينتقض بها عهد الذمي. ثم قال: دون نسائه وأولاده. الإسلام دين عدل، دين عدل، فإذا أتى يهودي أو نصراني بناقض من نواقض العهد فإن الانتقاض يختص به دون نسائه وأبنائه وعبيده وإلى آخرهم. ودليل ذلك أن النقض وجد منه فاختص الحكم به، وأما عهود الباقين فهي على وجهها ولا يجوز لنا أن نمسهم بسوء، وإنما هذا الذي انتقض عهده بأي ناقض من النواقض السابقة فإنه يعامل معاملة من انتقض عهده دون بقية أهله. ثم قال رحمه الله: وحل دمه وماله. إذا انتقض عهد الذمي فولي الأمر مخير فيه كما هو مخير بالأسير، إن شاء قتل وإن شاء من وإن شاء فداه. وهذا القول وهو أن الذمي الذي انتقض عهده يعامل معاملة الأسير، ويرجع إلى رأي الإمام هو أعدل الأقوال، هو أعدل الأقوال، وعليه تدل تصرفات عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وبهذا تم كتاب الجهاد ولله الحمد، ونبدأ غدا إن شاء الله تعالى بكتاب البيوع. أخونا يسأل عن مسألة أنا نسيت أن أنبه عليها وتلحق بالشرح لا بد منها، وهي أن قول المؤلف لا يجوز من بناء كنيسة، يفهم من عبارة المؤلف أن الكنائس التي وجدت وقام العهد والعقد وهي موجودة يجب أن تبقى ولا يجوز لولي الأمر أن يهدمها، وهذا هو الصحيح، أن ما وجد سابقا من حين العقد فإنه يجب أن يبقى. والدليل على هذا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين عاهدوا وعاقدوا أهل الذمة لم يهدموا أي كنيسة دخلوا البلاد وهي فيه، وإنما لا يجددون من هدم منها، أما الموجود من حين فتح المسلمين للبلاد فإنه يبقى كما هي سيرة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فهذا يلحق عند قول المؤلف فبناء من هدم منها. يقول ما حكم الثبات في مواجهة 5 أو 10 وهل هو انتحار؟ الثبات في مواجهة 5 أو 10 مستحب، ليس من الانتحار في شيء، والعلماء اختلفوا في الفرار من الزائد عن 3، وأنا قلت لكم أن الراجح أنه يجوز له أن يفر، لكن من العلماء من قال أنه يجب أن يثبت، فاستحباب أو جواز البقاء لا إشكال فيه وهو ليس من الانتحار بل من الجهاد في سبيل الله. هذه الأمور التصدر والبناء ورفع البنيات وما ذكره ليس من أسباب نقض العهد، بل العهد محفوظ، لكن لا يجوز لولي الأمر أن يمكنه من هذا، فيجب أن ينقض فقط ولا يترتب على هذا شيء أكثر من ذلك. إيش؟ تزوج الذمي بمسلمة لا، العهد باطل، لا ما ينتخذ العهد لأن هذا ليس في معنى الزنا وهو توطئ الشبهة، لكن يعلم ويبصر، فإن أصاب صار كالزنا لأنه علم أن العقد لا يجوز فينتقض عهده. سعد أحسنت، يقول الذين يدخلون ديار المسلمين من غير أهل الذمة هل يأخذون أحكام أهل الذمة؟ هذا الذي يدخل يسمى عند الفقهاء مستأمن، يعني لأنه طلب الأمان، وقد يطلب الكافر الأمان ليسمع كلام الله أو ليكافر أو ليعاهد، فهو إذا دخل أخذ أحكام مستأمن الذي لا يجوز أن يقتل ولا يجوز أن يضرب، ويبقى مدة بقائه في البلد آمنا له عقده، لكنه لا يأخذ أحكام أهل الذمة في كل شيء، إذ بقاؤه في البلد مؤقت، بقاؤه يجب أن يكون مؤقت، بينما الذمي له أن يبقى ما شاء وأن يستوطن هذا البلد. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.